يقول المؤلف رحمه الله: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال الإمام أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المصنف رحمه الله لما بين لنا كما تقدم معنا في الدرس الماضي بالأمس المراد بالإحرام، وأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني أن يريد الحاج أو المعتمر أن يشرع في النسك، وأول أعمال النسك هو الإحرام، وليس المراد بالإحرام هو لبس ثياب الإحرام، لا، ليس هذا المراد. المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، أن ينوي الآن أنه دخل في نسك العمرة أو في نسك الحج، فيحرم عليه ما كان مباحا له قبل ذلك من محظورات الإحرام التسع التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله فيما يأتي من الدروس. لما بين المصنف رحمه الله ذلك وبين ما يسن للإنسان فعله قبل أن يحرم، فإنه يسن للإنسان أن يغتسل، لمن أراد أن يحرم يسن له مسنونات منها الاغتسال، فيسن له أن يغتسل وأن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعره ومن ظفره، وأن يزيل ما فيه من روائح كريهة حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك بعد إحرامه. فلما بيّن المصنف رحمه الله ذلك بيّن الآن بماذا يحرم وبماذا يختار وماذا يختار من أنواع النسك، فيبين لنا رحمه الله أنواع النسك. فقال إن يعني من أراد الحج، فيبين لنا أن أنواع النسك ثلاثة، هي التمتع والإفراد والقران، هي التمتع والإفراد والقران. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وتقدم معنا أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها، يعني ينتهي من أعمالها بأن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يبقى في مكة ويحج من عامه فهذا هو المتمتع، والتمتع هو أفضل أنواع النسك. فإذا أراد أن يحرم فليقل لمن، يعني من أراد التمتع وأراد الإحرام، فلينوي العمرة ويلبي ويقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فهذا هو التمتع، وهذا هو أفضل أنواع النسك، كما قال ناظم المفردات: وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، لا مفردا وقارنا فاستمعوا. فهذا هو أفضل أنواع النسك. يأتي بعد ذلك في الفضيلة كما ذكره المصنف الإفراد، والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، هو أن يحرم بالحج، وإن شاء بعد انتهاء الحج أن يأتي بعمرة فلا بأس، وإن لم يأتي فلا يؤثر. لكن الإفراد هو أن ينوي بالحج فيقول عند الإحرام لبيك اللهم لبيك لبيك حجا لبيك حجا، فلا ينوي غير الحج. فإذا جاء إلى مكة وصل مكة فإنه يسن له أن يطوف بالبيت طواف القدوم، وهذا مسنون. فإذا انتهى من طواف القدوم فإنه يسعى إن أراد، والسعي هنا هو سعي الحج قدمه قبل الوقوف، يكون سعي الحج قد قدمه قبل الوقوف، بحيث إذا نزل في يوم العيد فإنه يكتفي بالطواف بطواف الإفاضة، لأن السعي قد سعاه قبل الوقوف بعرفة. هذا هو المفرد. وإن شاء بعد انتهاء الحج يأتي بعمرة فإنه لا بأس بذلك، لكن هذا ليس من لوازم الإفراد. وأما القران فهو أن ينوي العمرة والحج معا، أن ينوي العمرة والحج معا، فتكون أعمالهما واحدة، تكون أعمالهما واحدة. ويقول عند الإحرام لبيك عمرة وحجا، لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وحجا. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، هذا الطواف مسنون، ثم بعد ذلك يسعى، وهذا السعي لعمرته ولحجه، يكفي العقار يكفيه سعي واحد للعمرة وللحج. فإذا نزل يوم العيد إلى البيت فإنه يطوف طوافا واحدا، هذا طواف الركن للعمرة وللحج. فأعمال المفرد القارن كأعمال المفرد، غير أن القارن عليه هدي. لماذا؟ لأنه أدخل العمرة في الحج، فجاء بنسكين، فجاء بنسكين، فلذلك حكمه من هذه الناحية، من ناحية وجوب الدم، كحكم المتمتع، كحكم المتمتع. واختار بعض أهل العلم أن من ساق الهدي وكان قارنا فإن القران في حقه أفضل، وهذا ما اختاره الحنفية واختاره الإمام ابن القيم رحمه الله. إن إذا ساق الهدي قالوا لأنه هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي حج قارنا وساق الهدي عليه الصلاة والسلام، فلذلك قالوا إن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل، فالقران عندهم أفضل. وأما الحنابلة رحمهم الله فإنهم يرون أن التمتع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين لم يسوقوا معهم الهدي أن يحلوا وأن ينووا التمتع، وأن يحلوا، حتى قال عليه الصلاة والسلام لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة معكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى أنه لم يسق الهدي حتى يحل معهم، يعني يكون متمتعا ويحل من إحرامه ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، لكن منعه من ذلك سوق الهدي، لأن من ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يوم العيد، لأن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والهدي لا يبلغ محلة إلا في يوم النحر، في يوم النحر. ولهذا اختار بعض أهل العلم أن من ساق الهدي قالوا من ساق الهدي فالقران أفضل في حقه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يسق الهدي كما هو الحال الآن، الآن من الصعب أن يسوق الإنسان الهدي، فلذلك فالتمتع أولى وأفضل. نعم.
والتمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر
لما
الحج.
بين المصنف لنا أنواع النسك على سبيل الإجمال وأنها ثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران، الآن يبين لنا صفة كل نوع على سبيل الإيضاح والتفصيل.
ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. خلافا لما يوهمه تقييد الإقناع بالقرب منها.
فالتمتع هو أن يحرم بالحج، هو أن يحرم بالعمرة، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. نعم. قوله من مكة أو قربها أو بعيد منها، نعم، وقوله أو بعيد قرب من مكة أو قربها أو بعيد منها، فإن كان هذا البعد أكثر من مسافة قصر فإن هذا يسقط عنه وجوب الهدي كما سيأتي، وإن كان لا دون مسافة القصر فإن الهدي باق عليه. نعم، كما سيأتي الكلام عليه أيضا فيما يأتي. نعم.
والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه.
نعم، والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. وقول المصنف ثم بعمرة بعد فراغه منه، هذا ليس من لوازم الإفراد، فهذا ليس من لوازم الإفراد، فالإفراد هو أن يحرم بالحج، فإن شاء بعد الحج أن يأتي بعمرة فلا بأس، وإن شاء لا يأتي فإنه لا شيء عليه. نعم.
والقران أن يحرم بهما معا أو بها.
نعم، والقران أن يحرم بهما معا، يعني يحرم بالحج بالعمرة والحج معا، فيقول عند التلبية لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بها يعني بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج، يدخل عليها الحج، فإن هذا أيضا لا بأس به، بل قد يكون واجبا كالحائض والنفساء ونحو ذلك، إذا خشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة، وكذا من في حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وكانت قد تمتعت لما حاضت قبل دخول مكة، وحاضت في موضع يقال له سرف، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج وعلى العمرة، وقال لها أهلي بالحج لأنها قد أهلت بالعمرة، فأدخلت الحج على العمرة، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يدخل الحج على العمرة، لكن العكس هل يدخل العمرة على الحج؟ لا، لا يجوز، لأن الأصغر لا يدخل على الأكبر، هذا من ناحية، وناحية أخرى أن هذا لم يرد، أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأكبر يدخل على الأصغر لا العكس. نعم.
أو بها ثم يدخلها يدخله عليها قبل شروع في طواف.
أو بها يعني أو يحرم بالعمرة ثم يدخله، يعني يدخل الحج عليها قبل الشروع في طواف، يعني إذا أراد أن يدخل الحج على العمرة فليكن قبل الشروع في طواف العمرة. نعم.
أو بها ثم يدخله عليها قبل ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها.
ومن أحرم به يعني من أحرم بالحج ثم أراد أن يدخل العمرة على الحج فإن ذلك لا يصح، قالوا لأن هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول أهل العلم، وعللوا لذلك قالوا بأن الأصغر لا يدخل على الأكبر، العمرة أصغر من الحج، فلذلك لا يصح أن تدخل العمرة، لكن يسن له في هذه الحالة إذا أراد أن يأتي بعمرة وأن يكون متمتعا فإنه يسن له أن يفسخ الحج إلى العمرة، هذا مسنون وهذا مستحب لمن جاء مفردا، أو كذلك من كان قارنا ولم يسق الهدي يستحب له أن يفسخ إلى عمرة، بأن ينوي بإحرامه بالحج أن ينويها الآن عمرة، ويطوف ويسعى بنية العمرة، فهذا هو الأفضل، فيكون متمتعا، فإذا جاء في اليوم الثامن أحرم بالحج، فإن هذا هو الأفضل والأكمل، وهو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه به، ولذلك يقول ناظم المفردات من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك، فلذلك استحبه كثير من أهل العلم، استحبوا لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة حتى يكون متمتعا، وهذا هو أكمل أنواع النسك وأفضلها. نعم.
ويجب عليه أي المتمتع دم نسك لا دم جبران.
ثم يبين المصنف رحمه الله ماذا يجب على المتمتع وماذا يجب على القارن وهل يجب شيء على المفرد، فيبين أن المتمتع يجب عليه هدي، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن أحرم بالتمتع فإن عليه الهدي، وكذلك القارن، لأن القارن جاء بنسكين في سفرة واحدة، والمتمتع سمي متمتعا لأنه حصل له التمتع والترفه بأداء نسكين في سفرة واحدة، فلذلك أوجب الله تعالى عليه دما يسمى بدم التمتع. والقارن في حكمه أيضا، لأن القارن يسمى أيضا متمتعا، ولأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة. نعم.
إن كان أفقيا وهو من أكان من مسافة قصر فأكثر من الحرم بخلاف أهل الحرم، ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
ثم يبين المصنف رحمه الله أن وجوب الدم في التمتع هذا خاص بالآفاقيين، يعني بغير أهل مكة ومن كان في حكمهم، فأهل مكة ومن في حكمهم وهم الذين دون مسافة قصر عن مكة، يعني بلدانهم دون مسافة قصر مثل الجموم واليمنية جهة السير والجموم جهة المدينة ونحو ذلك وعين شمس ونحو هذه البلدان، هذه بالنسبة إلى مكة دون مسافة قصر يعني أقل من 80 كيلو، فمن كان دون مسافة قصر فإن هذا في حكم أهل مكة لأنه من حاضرة مكة، والله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن كان من أهل المسجد الحرام ومن حوله من حاضرته وهم من حول الحرم يعني من حول مكة والحرم فإن هؤلاء لا دم عليهم إن تمتعوا. نعم.
وكمتمتع في وجوب الدم قارن.
ثم يبين أن مثل أن القارن كالمتمتع في وجوب الدم، لأن القارن أيضا يسمى متمتعا، ولذلك جاء في بعض الأحاديث في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه حج متمتعا، ويقصد القائل بهذا أنه حج قارنا، لأن القران يسمى أيضا تمتعا لحصول النسكين لمن أحرم بالقران في سفرة واحدة. نعم.
ولأنه وشرط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة وأن لا يسافر بينهما.
نعم. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يشترط لوجوب الدم على المتمتع أن يحرم بالعمرة من ميقات أو من مسافة قصر، وهذا على قول في المذهب، ولكن الصحيح في المذهب لا، أنه سواء أحرم حتى من مكة أو أحرم يعني أحرم من الحل، يعني يكون حكم أهل مكة كمن يقدم في رمضان ويجلس في مكة ويأتي بعمرة في شوال ويحرم من أدنى الحل، فعلى المذهب يعني على قول في المذهب كما ذكره المصنف أن هذا لا يجب عليه دم لأنه لم يحرم ميقات، ولكن الصحيح في المذهب لا، أنه إذا جاء بعمرة في أشهر الحج سواء أحرم بها من الميقات أو أحرم بها دون ذلك فإنه يجب عليه الدم. ومن شروط الدم أيضا أن لا يسافر بين العمرة والحج، من شروط وجوب دم التمتع أن لا يسافر بين العمرة والحج، فمن سافر بين العمرة والحج فإن دم التمتع يسقط عنه، واختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، فمنهم من يرى أن السفر بين العمرة وبين الحج في أشهر الحج أنه مسقط لدم التمتع، بمعنى لو جاء إنسان بعمرة في أشهر الحج ثم سافر ثم جاء مفردا بالحج فهل يكون متمتعا أو لا يكون متمتعا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يرى أن السفر لا يسقط دم التمتع إلى أي مكان كان، سواء سافر إلى بلده الذي جاء منه أو إلى أبعد أو إلى أقرب فإنه لا يؤثر، فدم التمتع واجب عليه. ومنهم من يرى أن دم التمتع يسقط بالسفر بين العمرة والحج، ثم اختلف القائلون بهذا القول، ما هو السفر المسقط لدم التمتع؟ هل هو مسافة قصر فإذا سافر 80 كيلو فأكثر سقط عنه الدم؟ ومنهم من يقول أن يسافر إلى ميقاته فأبعد، ومنهم من يقول أن يسافر إلى بلده أو أبعد، فإن بهذا يسقط عنه دم التمتع. هذه الأقوال كلها بناء على القول الثاني القائل بأن السفر بين العمرة والحج مسقط للدم. والدليل على سقوطه أن عمر رضي الله عنه كان يفتي بذلك، عمر رضي الله عنه كان يقول من سافر بين العمرة والحج فلا دم عليه، لأنه لم يحصل له التمتع والترفع بحصول نسكين في سفر واحد، هذا جاء كل نسك في سفر مستقل، فلذلك لا دم عليه، فلذلك لا دم عليه. وأما المذهب يعني مذهب الحنابلة وهو الذي ذكره المصنف هنا، أنه إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر يعني 80 كيلو فأكثر فإنه لا دم عليه، فإنه لا دم عليه إذا جاء محرما بالحج. ولذا يقول الناظم رحمه الله مسافة القصر لذي الأسفار ما بين الحج والاعتمار فيه دم المتعة والقران سقوطه فظاهر البرهان. نعم.
فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه،
لكن مع ذلك يظل يعني إخراج الدم أولى وأحوط، هذا خروجا من خلاف أهل العلم، خروجا من خلاف أهل العلم، القول بوجوبه على الإطلاق ربما يكون أحوط للإنسان خروجا من خلاف أهل العلم. نعم.
وإن حاضت امرأة متمتعة قبل طواف العمرة وخافت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة.
ثم يبين المصنف رحمه الله أن المرأة إذا حاضت أو نفست وكانت قد أحرمت بالتمتع بأن أحرمت بالعمرة وخشيت ألا تدرك الحج، يعني تخشيت ألا تؤدي العمرة، خشيت إيش؟ ألا تؤدي العمرة قبل الحج وبأن لا تطهر قبل ذلك، فماذا تصنع؟ من خشيت على ذلك بأن لا تتمكن من أداء العمرة قبل الحج فإنها في هذه الحالة تدخل الحج على العمرة، تدخل الحج على العمرة، كالحائض والنفساء ومن في حكمه، مثلا إنسان جاء متأخرا ومنعه مانع أو مرض ونحو ذلك وخشي أن لا يتمكن من الإتيان بنسك العمرة، فإنه في هذه الحالة يشرع له أن يدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت في سرف، وسرف هذا موضع قبل مكة على جهة المدينة قبل مكة بحوالي 15 كيلو، حاضت رضي الله عنها هناك، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لها ما شأنك؟ قالت إني نفست يعني حب، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فدل هذا على أن من خشي أن لا يتمكن من إكمال عمرته قبل الحج كالحائض والنفس ومن في نحوه فإنه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا، فيقول لا يحتاج إلى دخول البيت قبل الحج، لا أو قد لا يتمكن بسبب هذا المانع، إن كانت حائضة ونفسة فيخرج إلى مينا في اليوم الثامن وعرفة، فإذا طهرت بعد ذلك بعد الحج جاءت وطافت وسعت، والطواف هذا للعمرة وللحج، وكذلك السعي للحج وللعمرة، يكفي طوافا واحدا ويكفي سعي واحد. نعم.
لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا لو خشيه غيرها.
نعم، خشيه غيرها. كذا لو خشي يعني خشي فوات الحج، قالوا فوات الحج لأن يعني إحرامه بالعمرة يمنعه من إدراك الحج، يريد أن ينتظر حتى يتمكن من أداء العمرة، إذا الحج وقته محدود بزمن معين. فلذلك من خشي على نفسه أن يفوته الحج بسبب عدم إكمال النسك العمرة، فإنه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. وهذا من يسر دين الإسلام وسهولة أحكامه ويسر تشريعاته، أن الله تعالى لم يجعل على أحد حرجا، لم يجعل على أحد في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فما هناك حرج ومشقة إلا ويقابله تيسير وتسهيل جاء من الشارع. ولذلك من قواعد الفقهاء رحمهم الله أن المشقة تجلب التيسير، فكل ما وجد على الإنسان مشقة أو حرج جاء في مقابله اليسر والسهولة والتسهيل. وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن جعل هذه الشريعة المباركة شريعة سهلة وشريعة سمحة لا حرج فيها ولا مشقة.
ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء.
نبين المصنف أن من أحرم وأطلق يعني لم يعين نسكا، يعني نوى الإحرام، نوى الآن أنه يدخل في الإحرام لكنه يجهل أنواع النسك، فهو الآن نوى الإحرام لكنه لم ينوي نسكا معينة، فلم ينوي تمتعا ولم ينوي قرانا ولم ينوي إفرادا، فهل يصح هذا أم لا يصح؟ نعم يصح هذا، وله صرفه لما شاء، فهو يحرم الآن عند الميقات، فإذا وجد أحدا من أهل العلم سأله وبين له أنواع النسك ثم بعد ذلك ينوي ما شاء. نعم.
وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله،
كما يجوز الإنسان أن يحرم وينوي أن يحرم بمثل ما أحرم به العالم الفلاني حتى يقتدي به، فإن هذا يصح، ثم يذهب إلى العالم الفلاني ويسأله بماذا أحرم، فإن كان أحرم متمتعا يكون إحرامه مثله، وإن كان أحرم قارنا فيكون إحرامه مثله، وإن كان أحرم قارنا مفردا فهو مثله أيضا، فإن هذا يصح. والدليل عليه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء من اليمن، كان في اليمن، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن هو وأبو موسى الأشعري، فلما جاء من اليمن علي رضي الله عنه وأحرم من الميقات قال أحرم وقال اللهم إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي جاء من المدينة وهو جاء من اليمن رضي الله عنه، كان أميرا على بعض نواحي اليمن رضي الله عنه، فقال اللهم إهلالا كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يدري بماذا أهل ولا يمكن أن يعرف حتى يصل إلى مكة ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما أهل به. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على إحرامه ولم يقل له إحرام غير صحيح، بل النبي عليه الصلاة والسلام أقره على قوله وعلى فعله، فدل ذلك على أنه يجوز الإنسان أن ينوي في حال الإحرام أن يحرم مثل ما يحرم به فلان كإحرام والده أو أخيه أو العالم الفلاني ونحو ذلك، فإذا وجده سأله حتى ينوي بمثل ما نوى به فلان. نعم.
وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين.
ثم يبين المصنف الحكم لو أن إنسانا أحرم بمثل إحرام فلان من الناس، لكن لما بحث عنه لم يجد ولا يدري الآن واحتار، والآن وصل إلى مكة ويريد أن يعمل، بماذا ينوي؟ قال إذا لم يجد فالأفضل في حقه أن ينوي إحرامه عمرة. لماذا؟ لأنه هو اليقين، ولأنه هو أفضل النسك، لأنه إذا نواه عمرة يكون متمتع فيكون قد أتى بالأفضل وبالأكمال. نعم.
وصح أحرمت يوما أو بنصف نسك.
يقول يصح أن يقول أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك، هذا يصح ويكون محرما، لكن ليس هناك إحرام بيوم أو بإحرام نسك، لكن لما قال أحرمت دخل في الإحرام. أما قوله يوما أو بنصف نسك هذا لا قيمة له، لأنه إذا أحرم يجب أن يأتي بالنسك كاملا. نعم. وإذا أحرم يجب أن يبقى في إحرامه حتى ينتهي من نسكه، جلس يوما أو يومين أو ثلاثة لا بد أن يبقى على إحرامه. فقوله أحرمت هنا دخل في الإحرام، قوله يوم هذا لغو ولا قيمة له. وكذلك إذا قال أحرمت بنصف نسك فقوله أحرمت هذا يدخل به في الإحرام، وأما قوله بنصف نسك هذا لغو ولا عبرة بهذا القول. نعم واضح يا إخوان. نعم.
لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه.
إيه أما لو قال إن أحرم فلان من الناس فأنا محرم فهنا لا يصح ولا يكون محرم. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالإحرام جازما، والإحرام نية، والنية لابد أن يأتي بها العبد جازما بها، لابد أن يأتي بها جازما. أما لو كان شاكا فيها أو مترددا بها فإنه لا يصح، وهذا في كل العبادات. لو تردد في العبادة في الصلاة هل هو الآن دخل في الصلاة أو ما دخل، لا ما صحت صلاته. أو في الصيام لم يصح. وكذلك بالنسبة للحج والعمرة لابد أن يأتي بالنية جازما بها غير شاك فيها ولا مترددا بها. نعم.
وسن عقب إحرامه تلبية، وهي التلبية وهي
نعم
التلبية.
ويسن بعد ذلك بعد ما يحرم بأن ينوي في قلبه النسك الذي يريد من تمتع أو قران. أهل بعدما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في ذي الحليفة، أهل عليه الصلاة والسلام. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يسن له أن يلبي بالنسك الذي أحرم به، فإن كان أحرم متمتعا فإنه يقول لبيك عمرة وحجة، إن كان أحرم متمتعا يقول لبيك عمرة وحجة، وإن كان أحرم مفردا فإنه يقول لبيك حجة، كان أحرم مفردا فإنه يقول لبيك حجة، وإن كان أحرم متمتعا فإنه يقول لبيك عمرة وحجة. نعم.
وهي أي التلبية لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك.
قوله لبيك اللهم لبيك مشتقة من لبى بالمكان، بمعنى أقام في المكان، فالعبد حين يقول لبيك اللهم لبيك يعني إجابة على إجابة لطاعتك وإقامة على طاعتك بعد إقامة. نعم.
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، روي ذلك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. يجهر بها أي بالتلبية الرجل لخبر السائب ابن خلاد مرفوع.
تبين المصنف أنه يسن له أن يلبي، فهذا دليل على إيش؟ على أن التلبية سنة وليس بواجب. وذهب بعض أهل العلم كابن حبيب المالكي رحمه الله، ذهب إلى أن التلبية بعد الإحرام واجبة، وقال إن التلبية كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، فإذا توجه إلى مكة فإنه يلبي، ورأى أن التكبيرة أن التلبية كتكبيرة الإحرام، وهذا قول له حظ من النظر. نعم.
أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، وصححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بها في غير مساجد الحل وأمصاره،
لكن يقول إن التلبية يسن الجهر بها في غير مساجد الحل وفي غير أمصاره، يعني ما يسن للإنسان أن يلبي وهو في بلده، أو إذا مر ببلد ودخل وصلى مع الناس في بلد يعني في الطريق، هذا ما يسن أن يلبي داخل. فإن ابن عباس سمع رجل يلبي وهو في المدينة قال أبيك جنون؟ إنما التلبية إذا برزت، يعني إذا خرجت إلى البرية، فلا يسن الإنسان يلبي وهو في المدينة، لأن هذا لم يكن مشروعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما لبى عند الميقات، وكرر التلبية عليه الصلاة والسلام لما ركب على بعيره، ولما استوى أيضا على البيداء في البرية لبى. فلذلك أخذ العلماء رحمهم الله من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه أن التلبية لا تكون في الأمصار وفي البلدان التي يمر بها إذا كانت هذه البلدان في الحل. نعم. ولذلك أنكر ابن عباس على من سمعه يلبي وهو في المدينة قال أبيك جنون؟ إنما التلبية إذا برزت، يعني خرجت إلى البرية. نعم.
وغير طواف القدوم والسعي بعد.
وكذلك إذا دخل البيت فإنه لا يلبي، فإنه لا يشرع التلبية في طواف القدوم، ولا كذلك يشرع التلبية في السعي يعني بعد طواف القدوم، بالنسبة هو طواف قدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وهو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. نعم.
وتسرها أي تخفيها المرأة.
نعم. المرأة تلبي ولكن تخفيها، المرأة تلبي ولكن تخفيها بقدر ما تسمع رفيقاتها. نعم.
بقدر ما تسمع رفيقتها. ويكره جهرها فوق ذلك مخافة
الفتنة، يعني يكره للمرأة أن تجهر بصوتها بالتلبية مخافة الفتنة بها. نعم. فقد يكون صوتها حسنا فيحصل الافتتان بها، فلذلك يكره لها أن ترفع صوتها. نعم.
وسن ذكر نسكه فيها،
يعني يسن أن يذكر نسكه في التلبية بأن يقول لبيك حجة أو لبيك عمرة إن كان مفردا، أو يقول لبيك عمرة وحجة إن كان قارنا، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا.
وبدء قارن بذكر العمرة،
يعني يسن للقارن إذا أراد أن يلبي بنسك أن يقدم ذكر العمرة الحج بأن يقول لبيك عمرة وحجة. نعم.
وإكثار التلبية،
يعني يسن الإكثار من التلبية، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون من التلبية حتى تبح حلوقهم، كانوا لا يصلون الروحة وهو موضع قريب من ذو الحليفة حتى تبح حلوقهم، فدل ذلك على أنه يسن رفع الصوت بالتلمية للرجال، ويسن أيضا الإكثار منها.
وتتأكد إذا علا ناشزا أي مكانا مرتفعا.
نشزا
إذا علا
ويسن
نشزا.
ويتأكد سنية التلمية إذا علا مكانا مرتفعا، نشزا يعني مكانا عاليا مرتفعا، أو هبط واديا، أو التقت الرفاق يعني الأصحاب، أو اختلف الليل والنهار، دخل الليل أو النهار، أو تغيرت حالته، فإنه يستحب له أن يلبي ليذكر نفسه بالإحرام.
أو هبط واديا، أو التقت الرفاق، أو أقبل ليل أو نهار، أو سمع ملبيا، أو صلى فريضة، أو رأى البيت، أو ركب أو نزل، أو فعل أو ركب أو نزل
نزل
أو ركب أو نزل أو فعل محظورا ناسيا.
يعني يسن التكبير في هذه الحالات كلها عندهم رحمهم الله. نعم.
وتشرع بالعربية لقادر،
يعني تشرع التلبية بالعربية، يأتي بها إن كان قادرا، وإن لم يقدر بالعربية فيأتي بمعناها بلغته. نعم.
وإلا فبلغته. ويسن بعدها دعاء.
نعم، يسن بعدها دعاء، لأنها ذكر عبادة، فيسن الإتيان بعدها بدعاء وبصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرارها في حالة واحدة.
يقول لا يستحب تكرارها في حالة واحدة، يعني إذا على نشزا مثلا يكبر مرة، والقول الآخر لا، أنه لا مانع من تكرارها، وأنه لا يكره تكرارها، بدليل أن الصحابة ما بلغوا الروحاء إلا وحلوقهم قد وحد، دليل على تكرارهم للتلبية. نعم.
ولا تكره لحلال،
يعني لا يكره لحلال، يعني غير محرم أن يلبي، يعني لا يكره، لأن هذا توحيد، ولذلك هذا الصحابة وصفوا إلى النبي قال وأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كل هذا توحيد لله عز وجل، ولذلك لا يكره الإنسان أن يلبي وإن كان غير محرم، بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، هذا من أفضل أنواع الذكر، فلا بأس أن الإنسان يأتي به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول ما حكم لحم الفرس، هل هو حلال أم حرام؟ لا، لحم الفرس حرام، لحم الفرس حلال، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أسماء قالت نحرنا فرسا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأكلنا، فدل ذلك على أن لحم الفرس أنه حلال، لكن الحرام لحم البغل هو الذي حرام، لكن أما الفرس فإن لحمه حلال. نعم. هذا السائل يقول بأنهم مجموعة من الشباب من أهل مكة زاروا المدينة في شوال، ثم جاءوا ودخلوا مكة بعمرة، فهل عليهم شيء إذا حجوا؟ لا، لا شيء عليهم، لأن أهل مكة لا دم عليهم، إن أهل مكة لا دم عليهم، وما فعلوا من إحرامهم هذا هو المشروع وهذا هو المسنون، فإنه لا ينبغي لمن أراد أن يدخل مكة يدخلها إلا وهو محرم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، وهم مذهب الحنابل أنه لا يجوز لمن أراد دخول مكة أن يدخلها إلا وهو محرم، والقول الآخر أن ذلك مسنون وليس بواجب، فأهل مكة إذا دخلوا مكة فالأولى أن لا يدخلوها إلا محرمين، وإن كانوا في أشهر الحج كشوال وقعدة ولا دم عليهم لو حجوا من عامهم، لأن وجوب الدم يعني وجوب دم التمتع مشروط بكون المتمتع ليس من أهل مكة كما تقدم. نعم. هذا سائل يقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه؟ معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من كثرة الأكل، لأن كثرة الأكل تضر بالبدن وتكون سببا في كسل الإنسان وفي تكاسله عن القيام بما وجب الله تعالى عليه من العبادات، ولأنه ربما أثار فيه الشهوات المحرمة والعياذ بالله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو طبيب الأرواح وهو طبيب الأبدان عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بالتقليل من الأكل، لأن هذا نافع للإنسان نفعا روحيا ونفعا بدنيا. هذا السائل يقول: ما معنى التكبير المطلق والمقيد ومتى يقوم بها الحاج؟ التكبير المقيد بالنسبة لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة دبر الصلاة، هذا التكبير المقيد، إلى آخر يوم من أيام التشريق يعني إلى صلاة العصر من اليوم 13، هذا هو التكبير المقيد وهو دبر الصلاة. فيسن له إذا سلم من الصلاة أن يكبر، ويسن للإمام أن يجهر بالتكبير حتى يسمعه المؤمنين فيتذكروا ويكبروا. وأما التكبير المطلق فهو بدخول شهر ذي الحجة، هذا التكبير المطلق يعني أنه ليس مقيدا بدبر الصلاة، فيكثر من التكبير والتهليل والتحميد في كل وقت. هذا يسأل متى وقت رمي جمرة العقبة. جمهور العلماء يرون أن وقت رمي جمرة العقبة يدخل من بعد نصف الليل من ليلة يوم العيد، وبعضهم يرى أن هذا دخولهم من نصف الليل خاص بالضعفة من النساء وكبار السن من الرجال والصبيان ونحوهم، أما القادرين فإن وقت الرمي لهم إما بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، إنه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا باتفاق أهل العلم وأما ما سوى ذلك فمحل خلاف. فالأولى بالإنسان أن يحرص ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، وهذا هو الوقت الأفضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى، فهذا فإن الرمي من بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس بالنسبة لجمرة العقبة هذا محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله، وأما ما قبل ذلك من نصف الليل إلى طلوع الفجر ومن طلوع الفجر إلى الشمس فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فينبغي الإنسان أن يحرص من الخروج أن يحرص على الخروج من خلاف أهل العلم.
ما نعرف نقرأ.
هذا سائل يقول إنه ذهب إلى المدينة في شوال ثم أحرم من ذو الحليفة بعمرة، فهل يكون متمتعا؟ إن كان من غير أهل مكة فإنه يكون متمتعا وعليه دام. هذا سائل يقول إنه من أهل إنه مجموعة من أهل المغرب جاءوا في رمضان بعمرة، ثم إنهم في يوم العيد أيضا جاءوا بعمرة ثانية وأحرموا من التنعيم، فهل يجب عليهم دم التمتع إذا حجوا أم لا يجب عليهم؟ نعم يجب عليهم دم، يجب عليهم دم، اختلف العلماء في ذلك، ولعل الراجح إن شاء الله هو وجوب الدم، فهذا هو الأولى وهذا هو الأحوط أنه يجب عليهم دم. فإن لم يستطيعوا فإن كل واحد منهم يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. هذا يسأل يقول بأنه سمع في الدرس أن من ساق الهدي أنه الأولى أن يبقى على إحرامه. لا، من ساق الهدي ما هو الأولى أن يبقى على إحرامه، يجب أن يبقى على إحرامه ولا يجوز أن يحل، ما هو الأولى. لكن يقول من كان معهم نقود هل حكم حكم من ساق الهدي؟ لا، من كان معه نقود ليس حكم حكم من ساق الهدي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما حجوا مع النبي حجة الوداع أكثرهم كانوا متمتعا واشتروا الهدي من مكة، اشتروا الهدي من مكة، فالنقود ليست كسوق الهدي. هذا يقول إنه جاء بعمرة في رمضان ثم ذهب إلى جدة في شوال وأتى بعمرة من جدة، فهل يكون متمتعا؟ نعم يكون متمتعا كما تقدم في الأسئلة المماثلة، فعليه دم. وهذا سؤال مثله أيضا. هذا يسأل عن أنواع الهدي. الهدي يكون من بهيمة الأنعام، إما أن يكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم، لكن يشترط لكل واحد منهما سن معينة، فإن كان من الإبل فيشترط له أن يكون قد بلغ 5 سنين، وإن كان من البقر أن يبلغ 2 سنين، وإن كان من الغنم فإما أن يكون من الضأن أو من المعز، فإن كان من المعز فيشترط أن يكون قد بلغ 1 سنة، وإن كان من الضأن فيشترط أن يكون قد بلغ 6 أشهر. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يخرج ذلك أن يتأكد من سنه، فإن كثيرا من الناس ربما يخطئون ولا يخرجون الشيء الذي لا يجزي، ربما يخرج ضأنا صغيرا ما بلغت 6 أشهر، أو من المعز ما لم يبلغ 1 سنة، أو من الإبل ما لا يبلغ 5 سنين، أو من البقر ما لم يبلغ 2 سنين، فإذا أخرج ذلك فإنه لا ينسئه ولا تبرأ ذمته بذلك، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. نعم. هذا بأنه أحرم ولم يصلي 2 ركعة للإحرام، فهذا يؤثر على عمرته؟ لا يؤثر على عمرته، لأنه كما تقدم معنا بالأمس أنه ليس هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته، لكن الشيء الثابت أنه يسن للإنسان أن يحرم بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعدما صلى الظهر، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد ما صلى الظهر، فلذلك يستحب العلماء رحمهم الله أن يحرم الإنسان بعد صلاة، سواء كانت صلاة فريضة مثل صلاة الظهر أو العصر ونحو ذلك، أو صلاة مسنونة مثل ركعتي الضحى أو تحية المسجد أو نحو ذلك. أما أن يعتقد الإنسان أن هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام وأنه يأثم بتركها فلا، فليس هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام، لكن يستحب له أن يحرم بعد صلاة. الإبل لابد 5 سنوات. أي الإبل يجزي عن 7 والبقر يجزي عن 7، أما الغنم والماعز فلا يجزي إلا عن 1. هذا الشخص يقول إنه جاء لو قدر إنسان يأتي بعمره ولم يحج فهل عليه شيء؟ لم عليه شيء، لكن إذا لم يحج حجة الإسلام فعليه أن يتقي الله تعالى ويبادر إلى إبراء ذمته بأداء الحاج، ومن قد حج فلا شيء عليه. يقول إذا أحرم بالحج يوم التروية فهل يلبي ومتى يستمر في التلبية؟ نعم، يسن له إذا أحرم بالحج في اليوم 8 أن يلبي ويستمر في التلبية حتى يصل إلى جمرة العقبة، فإذا أراد أن يرمي جمرة العقبة قطع التلبية، إن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل عن كيفية إحرام الصغير. الصغير كما تقدم معنا في الدروس الماضية إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. فإن كان مميزا يستطيع أن ينوي إذا عرف وقيله إنوي الآن أنك محرم، فإذا استطاع ذلك فإنه ينوي، وأما إذا لم يستطع فإن وليه هو الذي يحرم عنه، يلبس ثياب الإحرام وينوي وليه الآن أن هذا الطفل أو هذا الصغير الآن قد دخل في الإحرام فيجنبه محظورات الإحرام، فلا يمسه طيب ولا يأخذ من شعره ولا من ظفره، ويفعل به كالكبار من طواف وسعي وغير، ويقف به في المشاعر إن كان حاجة وغير ذلك. هذا يقول إذا كان الفرس حلال فلماذا الناس لا يأكلونه؟ كل الناس لا يأكلونه هذا لا يعني تحريمه، لا يعني تحريمه، هناك أشياء كثيرة حلال بعض الناس لا يأكلها. كل الناس لا يأكل، هناك ناس لا يأكلون لحم الإبل، وهناك ناس لا يأكلون لحم البقر، وهناك أنواع من الصيد كالضب ونحوه، هناك ناس لا يأكلونه. النبي عليه الصلاة والسلام جئ له بضب فلم يأكله عليه الصلاة والسلام، فأخذه خالد بن الوليد وأكله، فقيل يا رسول الله حرام هو؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فإنسان إذا كان لا يأكل شيء وبعض الناس لا يأكل، هذا ليس دليلا على حرمته. الناس ما ألفوا أكل الفرس، لكن ما دام أنه ثبت أنه أكل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم من أصح الأحاديث، فهذا يدل على جواز أكله. كل الناس لا يأكلونه، فعل الناس ليس حجة، الحجة في فعل الشرع في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، ليس في فعل الناس. هذا يقول جاء للعمرة في رمضان فهل يكون حجه مفردا أو قارنا؟ لا، هذا إذا لم يأتي بعمرة بعد رمضان وحج فإنه يكون مفردا ولا دم عليه. هذا يسأل يقول بأنه جاء إلى مكة في رمضان وأنه إذا أراد الحج سيحرم في اليوم الثامن، من أين يحرم؟ هل يحرم من الحرم أو من التنعيم أو من بيته؟ لا، هذا يحرم من بيته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين تمتعوا أن يحرموا من محلهم حيث أقاموا، وكانوا قد أقاموا بالمحصب، وكانوا قد أقاموا بالمحصب وهو الأبطح، وهو قريب من موضع البلدية اليوم، قريب من موضع البلدية اليوم، هذا هو الموضع الذي قام النبي عليه الصلاة والسلام فيه هو وأصحابه حتى اليوم الثامن، ثم أمر الصحابة أن يحرموا بالحج هناك، فمن أراد أن يحرم بالحج فإنه يحرم من منزله. هذا يقول إنه جاء بعمرة في رمضان فهل أفضل في حقه أن يكون قارنا أو أن يكون متمتعا أو مفردا؟ ما دام أنه جاء بعمرة في رمضان وبقي هنا فهذا الأفضل في حقه أن يكون متمتع، أن يكون مفردا، أن يكون مفردا، فيكون حكم حكم أهل مكة. يقول ما العمل الذي يقوم به حتى أسلم من الهدي؟ أقول العمل الذي تقوم به حتى تسلم من الهدي أنك لا تأتي بعمرة من الآن حتى الحج، فحتى لا يلزمك هدي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.